صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المنع من ثبوت المفهوم لآية النباء من باب منع المقتضي، ويقع الكلام فعلا في الجهة الثانية وهي عدم القول بالمفهوم لا لعدم المقتضي بل لوجود المانع، والمانع على قسمين: إذ تارة يكون المانع متصلا وأخرى يكون المانع منفصلان. فالكلام فعلان في القسم الأول، وهو ما إذا كان المانع متصلان، وبيان هذا المانع المتصل قد ذكر كما ذكر في الكلمات، لأن الآية المباركة قد اشتملت على ذيل، وهو قوله عز وجل: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذا الذيل يمنع من الاعتماد على المفهوم لإثبات حجية خبر الثقة، وذلك بملاحظة أمرين: الأمر الأول أن مفاد هذا الذيل أن ما ليس بعلم يجب التبين منه، لأن المراد بالجهالة عدم العلم. أن تصيبوا قوما عن جهل فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فمفاد التعليل أن ما ليس بعلم فيجب التبين منه. والأمر الثاني أن الذيل سيق مساق التعليل، وبما أن التعليل يعمم ويخصص، إذن فمقتضى عموم التعليل المذكور في الذيل أن كل ما ليس بعلم سواء كان خبر فاسق أم غيره فإنه يجب التبين منه. ومن الواضح أن خبر العادل أيضا ليس بعلم، لأنه لو انكشف الواقع وعلم به لكان العمل حينئذ عملا بالعلم والواقع وليس عملا بخبر العادل. فإنما يتصور لخبر العادل عمل إذا لم يكن هناك علم بالواقع، لا ما إذا كان هناك علم. فالنتيجة مقتضى عموم التعليل في الذيل أن ما ليس بعلم يتبين منه، وحيث إن خبر العادل أيضا ليس بعلم فيشمله عموم التعليل. فإذا شمله عموم التعليل فالمفهوم حينئذ لا أثر له. فهذا هو عبارة عن وجود مانع متصل عن القول بالمفهوم، وإن كان المقتضي لثبوت المفهوم موجودان. ولكن أجيب عن هذا المانع المتصل بعدة أجوبة. الجواب الأول ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره أن المراد بالجهالة ليس عدم العلم، بل المراد بالجهالة السفاهة، وذلك لأن الجهالة تطلق في الكتاب الكريم على السفاهة لا على عدم العلم، كما في قوله عز وجل أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح، فإن المراد به أن من صدر منه العمل السيء عن سفاهة منه لا عن جهل بالواقع، وإلا لربما كان الجهل شنو؟ معذرا له. فبما أن المراد بالجهالة السفاهة، إذن فليس مقتضى عموم التعليل عدم حجية خبر العادل، والسر في ذلك أن ما يفيده التعليل هو أن العمل بالسفاهة موجب للندم، أن العمل بكل ما هو سفهي موجب للندم، ومن الواضح أن العمل بخبر الثقة لدى المرتكز العقلائي ليس عملا سفهيا كي يكون موجبا للندم، فخبر العادل خارج عن التعليل موضوعا، وبما أنه خارج عن التعليل موضوعا فلا يصلح عموم التعليل لأن يشكل مانعا من الأخذ بالمفهوم، مع أن موضوع المفهوم خارج عن التعليل شنو؟ موضوعان. وأجيب عن هذا الجواب أو ودفع هذا الجواب الذي أفاده صاحب الكفاية قدس سره بوجهين. الوجه الأول ما ذكره المحقق العراقي في تقريراته من أن ظاهر قوله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أن المراد بالجهالة الجهل وليس السفاهة، لأن ما هو موجب للندم عدم إصابة الواقع، لا أن الموجب للندم العمل بجهل. فقوله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يعني لأنكم لم تصيبوا الواقع فأوجب ذلك ندمكم، فالموجب للندم عدم الإصابة الذي يعني أن العمل كان عملا بجهل، لا أن الموجب للندم كون العمل في حد ذاته شنو سفهيا كي يقال بأن المراد بالجهالة هو عدم السفاهة، خصوصا وأن الجهالة أطلقت في النصوص على عدم العلم، كما في صحيحة عبد الصمد بن بشير أيما رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، لما سئل أنه من أحرم في قميصه جاهلا بمحظورية لبس المخيط فأجاب أيما رجل ركب أمرا بجهالة يعني بجهل فلا شيء عليه، وكما ورد في الرواية عن الصادق عليه السلام إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم يعني بجهلهم بجهالتهم أن الدين أوسع من ذلك يعني أوسع من الاحتياط في مسألة التذكية وعدم التذكية. إذن ما دام لفظ الجهالة من جهة يستحق تعمل بمعنى الجهل. ومن جهة أخرى هناك قرينة في نفس الآية على أن ما هو الموجب للندم عدم إصابة الواقع، فذلك قرينة على أن المراد بالجهالة في الآية الجاهل، وحينئذ يتم ما ذكر من أن التعليل مانع من شنو؟ من الأخذ بالمفهوم. ولكن يمكن التأمل فيما أفيد في كلمات العراقي قدس سره. أولا بأن الآية وإن ذكرت أن ما صدر من القوم كان موجبا للندم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، إلا أنها لم تحدد ما هو موجب الندم. فهل أن ما أوجب الندم مجرد خطأ الواقع وعدم إصابته، أو أن ما أوجب الندم أنه وقع في عمل سفهي لا ينبغي أن يقعوا فيه؟ فإن الإنسان أحيانا وإن أصاب الواقع لكن لأن عمله كان عملا سفهيا يكون ذلك موجبا لندمه، وأحيانا وإن أخطأ الواقع لكنه بما أنه أخطأ الواقع عن عذر وحجة لا يكون خطأ الواقع موجبا للندم. فمجرد خطأ الواقع ليس موجبا للندم، بل قد يكون الموجب للندم كون العمل سفهيا وإن أصاب الواقع، وقد يكون خطأ للواقع ولكنه ليس موجبا للندم ما دام العمل عملا عن حجة وعن عذر. فلا ظهور في الآية في أن الموجب للندم هو عدم الإصابة للواقع كي يقال بأن هذه قرينة على أن المراد بالجهالة شنو؟ الجهل وعدم العلم. فتبين يعني خبره. سبق أن قلنا معنى التبين ليس تبين الواقع بل تبين الخبر، هذا في أول الدروس قلنا تبين يعني تبين الخبر صدقه من كذبه، يعني افحصوه، يعني إذا ورد عليكم خبر فتبينوه مو فتبينوا الواقع، فتبينوا الخبر يعني افحصوه. وثانيا على فرض استعمال الجهالة بمعنى الجهل في بعض النصوص فهذا لا يحدد أنها ظاهرة في الآية في هذا المعنى، بل كما تحتمل ذلك فإنها تحتمل شنو؟ فإنها تحتمل الاستعمال بمعنى السفاهة، بل ربما يقال بأن ما صدر من المسلمين حينما عملوا بخبر الوليد في شأن بني المصطلق لم يكن عملا بجهل وإنما كان عملا بجهالة، فإن المسلمين عندما أخبرهم الوليد بارتداد بني المصطلق ورتبوا الأثر على خبره وبادروا إلى حربهم لم يكن عملا مع شكهم في صدقه وترددهم في صحة خبره، وإنما لأجل أصالة الإسلام أو أصالة الصحة في إخبار المسلم بادروا إلى العمل به، فعملهم لم يكن عملا بجهل لأنهم لم يكونوا شاكين في صدقه بل كانوا واثقين به، ولو كانوا مترددين ما أقدموا، إنما كان عملهم عملا بجهالة، أي أنهم ركنوا لما لا ينبغي الركون إليه عند العقلاء باعتبار أن الفاسق الذي عهد منه أخبار غير صادقة لا ينبغي أن يركن إليه، إذن بالنتيجة مقتضى مناسبة نزول الآية هو وجود قرينة على أن المراد بالجهالة في الآية ليس هو الجهل وعدم العلم، لأنهم حينما عملوا كانوا واثقين بصدقه، وإنما المراد بالجهالة هو التسرع والركون لما لا، والركون لما لا يركن إليه. العمل كان عمل بجهل وقت العمل، لو بعد الإصابة دي ما يلحظ فيها بعد انكشاف الواقع، لأن الآن جايين نتبين، قاعد نتكلم عن قبل شنو، عن قبل وإذا انكشف الواقع خبر. ليس محل الكلام، محل الكلام الآن عندنا خبر، إما خبر عادل أو خبر فاسق، الواقع ما ندري عنه. هل الآن العمل بخبر العادل عمل بجهالة أم لا؟ فانكشف الواقع في هذا الخبر؟ ها؟ هذا الذي أقول، فمقتضى ذلك أن لا يركنوا إليه مع معهودية أنه أخبر بالكذب. الجهل يعني عدم انكشاف الواقع، الجهالة أن تعتمد على أمر لا ينبغي الاعتماد عليه لانكشاف كذبه. الجهل يعني الجهل في هذا الخبر، عندما يقال عملت بجهل يعني عملت بهذا الخبر وأنت لم ينكشف لك الوقت في هذا الخبر، حينئذ يقال عمل بجهل. ليس المراد بالجهل لحاظ شخصية المخبر، العمل بالجهل بلحاظ شنو؟ نفس الخبر، مو بلحاظ صفة المخبر. إذا أدخلنا صفة المخبر صار عملا بجهاله وليس عملا بجهلين. إذن فالنتيجة أنه المراد بالجهالة في الآية ليس هو الجهل لعدم مطابقته مع مناسبة النزول، فإن مقتضى مناسبة النزول أن العمل كان عملا وركونا بما لا ينبغي الركون إليه لدى المرتكز العقلائي، وهو العمل بنبأ شخص عهد منه الكذب أو الفسق مثلا. إذن فبالنتيجة يتم ما أفاده شنو صاحب الكفاية من عدم صلاحية التعليل لمنع الأخذ بالمفهوم. الإيراد الثاني على ما ذكر في الكفاية هو أنه يقال أن عمل العقلاء بخبر العادل ليس عملا بالجاهل، عفوا ليس عملا سفهيا، هذا أول الكلام. فإن صاحب الكفاية قال إنما لا يشمل التعليل المفهوم، لما؟ لأن مؤدى التعليل هو أن العمل بما هو سفهي موجب للندامة، وعمل العقلاء بخبر الثقة ليس عملا سفهيا لديهم، إذن فالمفهوم خارج عن التعليل موضوعا، هكذا أفاد صاحب الكفاية، فلا يصلح عموم التعليل للمنع من الأخذ بالمفهوم. وهنا أجاب المحقق الإصفهاني قدس سره بأنه عمل العقلاء بخبر الثقة في رتبة سابقة إما عمل بحجة أو عمل بما ليس حجة، فإن كان عمل العقلاء بخبر الثقة عملا بحجة إذن فلا نحتاج للآية لإثبات حجية خبر العادل، لأننا في رتبة سابقة أثبتنا حجيته، وإن كان عملهم بلا حجة فهو عمل سفهي. إذن فبالنتيجة دعواك أن العمل بخبر الثقة خارج عن التعليل موضوعا غير صحيح، لأنك إما أن تفترض أن خبر ثقة حجة في رتبة سابقة أو ليس بحجة، فإن كان حجة في رتبة سابقة فلا موجب لإثبات حجيته بمفهوم آية النبأ، وإن لم يكن حجة في رتبة سابقة فعمل العقلاء به عمل سفهي، لأن العمل بما ليس بحجة سفهون. فالنتيجة هي صلاحية المفهوم، عفوا صلاحية التعليل لمنع الأخذ بالمفهوم حتى لو فسرنا الجهالة بالسفاهة. ولكن ما أفاده قدس سره محل تأمل، باعتبار أنه يكفي في ارتفاع السفاهة أن يكون خبر الثقة حجة لدى العقلاء وإن لم يكن حجة شرعا. فما الآية بصدده هو إثبات الحجية شرعا، وما افترضناه في رتبة سابقة على الآية هو الحجية العقلائية. فلا يرد هذا الإشكال، بل نقول ما دل عليه عموم التعليل في الآية أن العمل بما هو سفهي موجب للندى، وخبر الثقة ليس العمل به عملا سفهيا لدى العقلاء. لما؟ لحجيته عندهم، وحينئذ تتم دلالة الآية على إثبات حجية خبر الثقة شرعا اتكاء على حجيته لدى العقلاء، لا أنه يبقى التعليل صالحا لمنع الأخذ بالمفهوم بحجة أن العمل بخبر الثقة أيضا عمل سفهي لدى العقلاء إن لم يكن حجة شرعا. فهذان الجوابان، يعني الجواب الذي أفاده المحقق العراقي قدس سره، والجواب الذي أفاده المحقق الإصفهاني قدس سره، لا يصلحان نقدا لكلام صاحب الكفاية. إذن الجواب الذي أفاده صاحب الكفاية لعدم صلاحية المفهوم، لعدم صلاحية التعليل للمنع من الأخذ بالمفهوم متين. الجواب الثاني، ما ذكر في كلمات بعض أساتذتنا دام ظله من أن هذا الذيل مسوق مساق الحكمة وليس مسوقا مساق العلة، فإنما يصلح الذيل للمنع من الأخذ بالمفهوم لو كان ظاهرا في التعليل، حيث يقال إن مقتضى عموم التعليل هو عدم الأخذ بالمفهوم لأن خبر الثقة ليس بعلم أيضا، لكن الصحيح أنه مجرد حكمة. وهذا الجواب غير تام، والسر في ذلك أنه ما هو المراد بالحكمة؟ هل المراد بالحكمة مجرد ذكر مبرر لأجل إقناع المخاطب وإسكاته وإن لم يكن دخيلا في الحكم، أم أن المراد بالحكمة ما له دخل في الحكم ولو في الجملة؟ فإن كان المراد بالحكمة أن ما ذكر أمر لا دخل له واقعا في الحكم بوجوب التبين، وإنما ذكر من أجل شنو؟ كمبرر لإسكات المخاطب بذلك، هذا خلاف الظاهر. فإن ظاهر التبريرات المذكورة في الكتاب أنها على سبيل الحكمة، مثلا قوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء، أو قوله فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وهذا أيضا قوله أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فإن ظاهرها التعليل، أي أن وجوب التبين معلل بماذا؟ معلل بأن العمل بخبر الفاسق عمل بغير علم، عمل بجهل. وإن كان المراد بالحكمة أنها ليست العلة المنحصرة، بل ما ذكر إما جزء علة أو إحدى العلال وليس علة منحصرة، فهذا هو المراد بالحكمة، لأن المراد بالحكمة مجرد مبرر إسكاتي ولو لم يكن له دخل في الحكم أصلا، بل المراد بها أنها دخيلة إما على نحو جزء العلة أو إحدى العلال، ولكنها ليست علة منحصرة. إذا كان المراد كذلك فإذا مقتضاها أن لا تتجاوز، وإلا لكان ذكرها لغوا. فحتى لو كانت جزء علة أو كانت إحدى العلال، مقتضى دخلها في الحكم ولو بهذا المقدار أن لا يتجاوز موردها. إذن ما دام الجهل وعدم العلم دخيلا في وجوب التبين ولو كجزء علة، فمقتضى ذلك أن لا يعمل بخبر العادل، لأن جزء العلة للمنع قائم به أيضا، فإنه جهل وليس بعلمين. فما دام قد اعترفنا بأن لها دخلان، فمقتضى دخلها عدم تجاوزها، والمفروض أنها متحققة ضمن خبر العادل لأنه جهل وليس بعلمين. فمجرد دعوى الحكمة لا ترفع الإشكال، وهو صلاحية عموم التعليل في الذيل لمنع الأخذ بالمفهوم، ويأتي بقية الكلام إن شاء الله.